بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم الوسطية، هذا البرنامج الذي جاء ليؤسس ويضع الأسس العلمية لمعنى الوسطية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها إلى أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ثم أخذتها الأمة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حلقة اليوم ستكون حلقة مميزة بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك لأن معنا ثلة أو كوكبة من المشايخ الأفاضل الذين سيؤصلون موضوعا مهما بالغاية في الأهمية. هذا الموضوع يحتاجه كل مسلم ومسلمة في تعاملاتهم في حياتهم اليومية وحياتهم العملية. اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة، أمين سر اللجنة العليا لتعزيز الوسطية. مرحبا بك دكتور عبد الله.
أسأل الله يحييك ويبارك فيك يا شيخ عوال.
كما أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور راشد العليمي، مساعد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي. مرحبا بك دكتور.
جزاكم الله خير على الاستضافة، الله يبارك فيك.
حياكم الله. كما أرحب بالشيخ الفاضل مشاري العقيل، إمام وخطيب في وزارة الأوقاف. حياك الله شيخ مشاري. حياكم الله. دكتور عبد الله، أريد أن أبدأ من عندك في سؤال غاية في الأهمية، وسؤال يكون البوابة أو يكون المدخل لهذه الحلقة إن شاء الله. السؤال دكتور عبد الله، التعامل مع غير المسلمين، كثير من الجماعات وكثير من الأحزاب وكثير من الذين انحرفوا بمعنى الإسلام الصافي أو معنى الإسلام الوسطي، نسفوا كثير من قواعد الإسلام في مسألة التعامل مع غير المسلمين. لا. نريد منكم دكتور عبد الله أن تبينوا لنا مفهوم الوسطية مع غير المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياك الله يا شيخ عواد، حيا الله مشاهدينك الكرام، حيا الله الأخوة الأفاضل،
الله يبارك فيك
شيخ راشد عليم أبو سعد أسأل الله حفظه، والشيخ مشاري النزي أبو حمد، وأسأل الله جل في علاه أن يعينني وإياك وإياهم على تقديم ما ينفعنا وينفع مشاهدين الكرام في هذه الحلقة وفي غيرها. ما يتعلق في بالوسطية مع غير المسلمين،
نعم
شيخ عواد، هي تتلخص في أن نعامل غير المسلمين كما جاء في شريعة الله تبارك وتعالى، كما كان هديه عليه الصلاة والسلام في التعامل مع غير المسلمين بكافة طوائفهم بكافة فئاتهم، كما سيأتي إن شاء الله بشيء من التفصيل. ما راح يكون تفصيل دقيق، لأن ما يخفى عليك ولا على الأخوة أن برنامج مثل هذا ما تستطيع أن تأخذ دقائق المساء الفقهية في هذه الأمور.
نعم.
الإسلام أعطى كل ذي حق حق، حتى غير المسلم، حتى الإنسان الذي يكفر بهذا الدين الله عز وجل جعل له حقوقا كثيرة، كما سيأتي بيانه معنا إن شاء الله.
نعم.
ومن هذه الحقوق مثلا أن ندعوهم إلى الله، من هذه الحقوق مثلا أن نحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم المعصومة، من كانت دماءهم وأعراضهم وأموالهم معصومة يجب علينا أن نحفظها.
نعم.
من حقوقهم علينا أن نعاملهم كما أمرنا الشرع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن. العلماء وقفوا مع هذه الجزئية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأملوا هذه الجملة تأملا دقيقا فقهيا، واستنبطوا أن هذه الجملة من دقتها أن تكون المعاملة مع الناس كافة والمخالقة بالخلق الحسن، هذا هو الأصل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم يقول: وخالق الناس بخلق حسن، ولم يقل وخالق المسلمين بخلق حسن. لو قال وخالق المسلمين بخلق حسن لكان هذا الأمر خاصا
بالمسلمين
فقط.
نعم.
لكن لما قال وخالق الناس بخلق حسن كان هذا عاما لكل الناس.
نعم.
وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، ولذلك لو تأملنا في هديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين، جميل، لوجدنا العجب العجاب. ترى يا شيخ عواد، نحن نكون صرحاء، كثير من الناس يظن أن هذا الغير مسلم هذا ما له حقوق، حقوقه مهدرة ولكن ليس له أي كرامة، وأن أنت مطلوب منك أصلا شرعا أن تكون سبب للتنكيد عليه وسبب، وغفلوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع هؤلاء لخصه عالم من علماء المسلمين وهو الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. حتى أن كلام ابن القيم هذا في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين، كنت أعرضه على بعض الشباب المتشدد جميل في مواقع البالتوك وغيرها والمنتديات قديما، فأقول له ما رأيك في هذا الكلام، واذكر له كلام ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتألفهم ويلاطفهم وكيف كان يجيب دعوتهم وكيف كان يحفظ حقوقهم يتعامل معهم بالبيع والشراء والهدنة ويتزوج من الكتابيات المحصنات وأباح ذلك مسائل ويعود مرضاهم وكان يجيب دعواتهم، حتى النساء يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام يحفظ حقوقهم أموالهم. كان عليه الصلاة والسلام يشتري من يهودي صاعا من طعام، كان بإمكانه أن يأخذ هذا الطعام رغم عن هذا اليهودي أليس كذلك، لكن كان يحفظ حقوقه إلى آخره، منه كان ينصفهم عليه الصلاة والسلام. يعني من قال عن النجاشي فإنه رجل لا يظلم عنده أحد، النجاشي آنذاك كان كافرا لم يكن مسلما، ومع ذلك أنصفه عليه الصلاة والسلام بأن أثنى على هذه الخصلة الجميلة عنده وهي أنه لا يظلم عنده أحد بالمعنى العام، أي أنه لا يحابي أحدا على أحد ولا يبغي على أحد من أجل أحد. فكان بعض هؤلاء الشباب يستغرب هذا الأمر. اليوم أنا أتوقع أن قد تكون هناك ردود فعل أن أنتم تميعون الدين وتساهلون، لا والله، نحن نأتيك بالهدي النبوي من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد نصوصا في الكتاب وفي السنة قد يعجب منها البعض، على أن سيأتي معنا تفاصيل
إن شاء الله
وأقسام غير المسلمين، أقسام الكفار، من هم، من كان معاديا، من كان مسالما، ما في شك أن الوضع يختلف.
صحيح.
ولذلك الله تعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تخيل أن تبروهم، شنو البر في هذا الموضوع؟ ولذلك يا إخواني الانحراف عن الوسطية في التعامل مع غير المسلمين نذير شر، لأن الإنسان قد يكون سببا لصد الناس عن سبيل الله وهو لا يشعر، كما قال تعالى حكاية عن دعاء الصالحين أنهم كانوا يقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. الكثير قد يسأل كيف يكون المؤمن فتنة للكافر؟ ممكن يكون المؤمن فتنة لشخص غير مؤمن، لشخص كافر؟ نعم، حين تسوء أخلاق هذا المسلم لا شك أنه يصد غير المسلمين عن هذا الدين.
اللهم
حين يتصرف التصرفات المحرمة في دينه لا شك أنه بذلك يصد هؤلاء، والأمثلة على هذا كثيرة، منها ما وقع ومنها ما قد يضرب على سبيل المثال. كم مسلم يعيش في الغرب في بلاد غير مسلمة أو حتى في بلاد المسلمين ويكون جاره من غير المسلمين، ثم يزعج هذا الجار ويعامله بقسوة، وكذلك يعني يكفهر في وجهه، كشره، ما عنده إلا التكشير، يظن أن هذا هو الدين، ويسمع ويرى هذا الجار غير المسلم من هذا المسلم التصرفات العجيبة، ظلم الزوجة وظلم الأولاد وتعامل سيء مع الخدم وألفاظ سيئة وصراخ وإزعاج، هذه كلها تصد الناس عن سبيل الله. تعال معي في قضية يعني أحداث 11 سبتمبر العالمية المعروفة اللي كان لها دور في تغيير يعني كثير من حياة الناس والخارطة السياسية وغيرها. لما ينظر شخص، خلونا من العواطف اللي ما منها فائدة، شخص يسمع أن الإسلام دين إجرام ودين وحشية ودين سفك للدماء وقتل الأبرياء، ثم ينظر في سقوط هاتين العمارتين وينظر لبعض المواقف، امرأة تخرج منديلا أبيضا وتلوح به هكذا ثم تسقط بها البناية، وشخص آخر تركت له زوجته أنسر مشير رسالة صوتية وهي في الطائرة لما علمت باختطاف الطائرة وكذا إلى آخره، كم قتل من الأبرياء في هاتين العمارتين؟ كثير جدا. طيب هؤلاء ومن ينظر إليهم أقاربهم أهل، واللي يشوف هذه المناظر ممكن يحب الإسلام. يطلع لك واحد يبالغ، وأنا واجهت يعني قابلت واحد في نفس البلد اللي حصل فيه الحادث، قال ترى عقب هذه الحادثة الناس أقبلوا على الإسلام. لا تخدع نفسك، صحيح. الله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك. نعم. وانت بتفعل هذا في هؤلاء وثم تبيهم يقبلون على الإسلام. نعم. الشاهد أن الانحراف عن التعامل الشرعي مع غير المسلمين، انحراف عن الوسطية في التعامل معهم، عواقبها وخيمة. نعم. ترى أنا ودي أطول بس مشتاق أسمع
الله المشايخ. الله يجزاك خير دكتور عبد الله على هذا البيان الشافي وهذا البيان الواضح في مفهوم الوسطية مع غير المسلمين، وطرحت عدة قضايا مهمة. أحببت أن يعني أدخل أو أحببت أن أتوجه بالسؤال إلى فضيلة الشيخ الدكتور راشد من نقطة أثرتها دكتور عبد الله، وهي أنواع غير المسلمين. يعني لا شك أن قد يجهل أو لا يعلم المشاهد الكريم أن غير المسلمين هم أنواع وليس نوعا واحدا. في صحيح. مسألة التعامل، في مسألة الضوابط الشرعية، غير المسلمين يختلفون أو لهم أنواع مختلفة. دكتور راشد يعني حبذا لو تحدثنا عن أنواع غير المسلمين والطرائق في أو الطريقة في التعامل مع هذه الأنواع.
بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ما بعد. طبعا دكتور عبد الله الله يبارك فيه أعطانا مقدمة رائعة وجميلة جدا، أنا نسميها تأسيس لهذه الحلقة لما نتكلم عليها الوسطية. وبعض الناس لربما كلمة الوسطية دائما يظن أنها ماذا؟ طرفين وبينهم وسط. احنا نقول دائما الوسطية هي بالأساس قضية الاعتدال، قضية أن أنت كيف تكون منصف، قضية اللي ذكرها الدكتور عبد الله يبارك في الجميع، قضية أن كيف تعطي كل إنسان ما يستحقه وفق أمر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك لما احنا نصنف نقول والله مسلم وغير مسلم، أنا أدري بعض الناس لربما يستوحش أن نقول شنو كافر. ترى لما كنا في الغرب يعني حتى تحديدا في الدنمارك، وكنا مع حتى من القيادات عندهم اللي في الدولة، نقول ترى أنتوا تقولون عنا احنا كفار. صحيح. وإحنا لما نقول عنكم كفار هذا ما يعني أن أنا هذا مسوغ لي وسبب أن ماذا أعتدي عليكم. قال صح أن كنتم كفار، لكن ماذا تعطونا؟ تعطونا حقوقنا كاملة كمسلمين. وإحنا لما نقول عنكم أن أنتوا كفار نقصد قضية معتقدية وقضية في القلب، لكن ماذا أمرنا ديننا في كيف نتعامل معكم. فلربما هذا الإنسان غير المسلم يكون شنو؟ عدو لي، بمعنى محارب.
ممتاز.
هذا الإنسان لما يحاربني لا أمر معين عند الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر أن هذا الإنسان إلا لما يكون في جيش ويريد أن يغزو بلاد المسلمين أو يعتدي على مسلم أو مثل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ومع الكفار، زين أصبح هذا الآن شنو هذا الإنسان؟ مهدر الدم. أو لربما هذا الإنسان يكون عندنا في قضية ثانية، قضية أن إنسان مستضعف عايش في بلاد الكفار، هو كافر لكن ليس له من الأمر شيء، ما يريد أن يفعل أي شيء. مثال على ذلك لما عمر بن الخطاب وفتح بلاد الشام، رأى هناك من القساوسة من الرهبان من الصغار من العجائز، ما فعل لهم أي أمر عمر بن الخطاب، بل جعلهم في بلدهم. تجرنا على قضية ثانية، إذا إنسان كافر طلب الأمان عندنا، فهذا الإنسان إذا ولي الأمر عطاه الأمن والأمان ودخل عندنا بما يقال في هذا الزمان مثل الفيزا.
نعم.
حتى لو شوف من إسرائيل من بلاد اليهود دخل عندنا وفد إلى دولة الكويت بإذن من ولي الأمر، عطاهم فيزا وتصريح دخول، ما حد يتعرض له أبدا نهائيا هذا الأمر. لربما يعيش في بلاد المسلمين إنسان ماذا طلب ماذا الآن العهد عندنا، وله ذمة وله أمر معين عندنا، مثال ما كان اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، من تعرض لهم من الصحابة؟ مثل ما ذكر الدكتور عبد الله قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم ماذا؟ بالبيع والشراء. بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرع ماذا؟ مرهونة. يعني أنا لما أسمع هذا الحديث أنا استغرب، زين وين أبو بكر؟ وين عمر؟ وين عثمان؟ كبار الصحابة وأغنياءهم، وين طلحة وعبد الرحمن بن عوف؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهودي. لا، والأغرب من هذا أن ابن يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، زين وين صبيان المسلمين؟
صحيح.
هذا الأمر يعطينا مؤشر على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتأسى فيه ما نتأسى فيه في قضية ماذا؟ صلاة وصيام فقط. لماذا لا نتأسى أيضا بأخلاقياته بسلوكه بإنصافه بوسيطيته بالاعتدال والتعامل مع الذي طلب ماذا؟ العهد والذمة عنده عايش في المدينة.
الأمر الأخير عندنا وهي قضية ماذا؟ هذا الإنسان الذي ماذا؟ لا نعرفه ولا شيء وفي بلاد بعيدة جدا عنه.
نعم.
ماذا أفعل له؟ ما حاربني ولا شيء، لماذا أنا أذكره دائما بالسوء؟ لماذا لا أدعو لهم بظهر الغيب في قضية ماذا؟ أن اللهم يهديهم. يعني أنا أتعجب من بعض الأئمة لما حتى جاءنا رمضان الله يبلغنا خير، اللهم أهلك المشركين. زين، هذا مشرك وجد آباءه على هذا الأمر، لماذا لا تدعو له؟ اللهم اهديهم، اللهم بلغهم الخير، اللهم كان في علمك أنهم من أهل الخير والهداية اهدهم. لماذا لا نجعل على سيرتنا هذا الأمر؟ فغير المسلمين أصناف، فلا نجعلهم في مثل ما أقول قالب واحد، كأنهم ماذا؟ صح هذا الآن يحمل قضية عقدية مخالفة لديني. من قال أن الله ثالث ثلاثة هذا عوذ بالله كفر، ما نشك. من قال أن عزير بن الله هذا كفر، لكن السؤال الآن كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر؟ أيضا لما نعرف أنه لربما يكون محارب، لربما يكون مستعمل، لربما يكون ضعيف، لربما يكون ذمي، لربما يكون معاهد وياي، هذه الأصناف لما أجعلها في موضعها الصحيح يجعلني أعرف كيف يتعامل معهم. أيضا أنا أسأل سؤال، وإذا الأحباب مشايخ يجاوبوني عليه يعني يفيدونا فيها، وعندك شيخ حماد الله يسلمك، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعامل مع الكفار كان يستخدم دائما تعالوا يا كفار؟ ما أدري وصل لكم هذا اللفظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديهم تعالوا يا كفار اذهبوا يا كفار؟
لا أبدا.
يعني هذا الأمر بعض الناس يقول نعم إيه هم كفار عقيدة فعلا قولا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستخدم هذه الألفاظ؟ لأنه لم يأمرنا بشريعتنا ماذا؟ إلا أن ننادي وقولوا للناس حسنا، حتى مع سبحان الله الكفار، مع أهل مكة صناديدهم، حتى مع اليهود الذين من بني قريظة بني قينقاع بني النضير، أن ما نجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم حاربوه وظاهروا عليه بالعداوة والمحاربة، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معه ماذا؟ العدل، أنك تجعل الإنسان في موضعه الصحيح. فبعض الناس أنه يدخل شيء على شيء، وبعض الناس لربما يستغرب أن لربما أصغر القوم عندنا يجعل هناك أمان لكافر.
صحيح.
يعني مثلا أنت تاجر ودخلت لك إنسان الكويت بذمتك وبعهدك، شو نسوي لحنا؟ ويسعى أدناهم ذمة أعلاهم. يعني هذا الأمر أنت لو عطيت الذمة والعهد أن يدخل الكويت أنا أشتوي فيه؟
ما تقدر تسوي فيه،
ما أسوي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت أم هانة تقول إن ابن عمك قد منعه، مثل ما ورد بالحديث أنه لم يجر من أجرنا، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. امرأة ولها الجوار ولها
العهد، أجارت أحد المشركين أو أحد الكفار.
نعم.
يعني بارك الله فيكم دكتور راشد، احنا عندنا فاصل إن شاء الله ثم نرجع نستكمل هذه الحلقة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين فيكم. فاصل ثم نستكمل هذا الحوار الماتع، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار الماتع مع ضيوفي المشايخ حفظهم الله تعالى. شيخ مشاري، بما أنك يعني رجل لك احتكاكات كثيرة في خارج الكويت في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ورؤية التعامل المسلمين مع غير المسلمين والعكس، تأثير غير المسلمين أو تأثر غير المسلمين بالمسلمين، فهل ترى أن الوسطية في بلاد غير المسلمين لها أثر كبير؟ هل ترى أن التعامل بالحسنة كما ذكر الدكتور راشد حفظه الله، التعامل بالحسنة له مردود كبير في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وما بعد. في الحقيقة يعني أولا نبدأ بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكما أحسن إليك في ختم الدخول أو التأشيرة في الدخول أو السماح بالدخول في هذه البلاد، فأنت عليك أن تحترم قوانينهم وتحترم أفرادهم، ولا تشيع الفساد في هذا البلد، ولا كذلك تهدد الأمن والاستقرار في هذا البلد، فهذا واجب عليك. في الحقيقة أن كثير من الناس يجهل هذه المسائل، يقول أنا في بلاد كفر أفعل ما أشاء، خالف قوانينهم ولا أحترم قوانينهم وأفعل ما أريد، وهذا خلاف الواقع وخلاف الشرع. والواجب عليك أنك إذا دخلت إلى بلاد غير المسلمين أن تحترم قوانينهم وتقدرهم على حيث ما أعطوك من الأمان، تعطيهم الأمان، تبادلهم الأمان. كثير من الناس مع الأسف الشديد يجهل هذه المسألة ولا يفكر بأن هذه المسألة قد تترتب عليها أمور كثيرة، بل يدخل في هذه البلاد ويعثو في الأرض فسادا، وبعضهم حتى لا يفكر في مسألة أن يحترم الناس ويدعوهم بالتي هي أحسن بالاحترام وبالأدب وبالأخلاق، بل يبادر بإساءة المعاملة بالتعامل غير جيد مع غير المسلمين. ومع احترام الشديد لكثير من الناس يعني وفي العكس بالعكس يعني كذلك كثير من الناس يدخل في بلاد غير المسلمين باحترام وأدب وأخلاق وبهذا يكسب المسلمين. وإحنا في احتكاكاتنا الكثيرة في خارج البلاد وجدنا كثير من الناس بالمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة يتأثر بالمسلمين. جميل. بل كثير من الناس حتى في بعض الدول وجهاء في يعني عمدة منطقة في إحدى الدول غير مسلمة، مثلا مدير بلدية في إحدى الدول يتأثر في المسلمين. وحتى حصل لنا موقف يعني وهذا موقف من المواقف المميزة بأن في إحدى الدول الأوروبية سبحان الله عمدة المنطقة أشهر إسلامه، والسبب الرئيسي هو التعامل الطيب من قبل المسلمين هناك وكذلك الاحتكاك الطيب وإظهار الصورة الطيبة للإسلام عند الغرب. وهم هذا في الحقيقة هم اللي يحتاجونه، معاملة طيبة ومعاملة حسنة. ونستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإنسان حتى في بيته مع الخادمة وغير الخادمة يستشعر هذه المسألة. يعني في ناس عندهم هدف أن ما تدخل خادمة عندي، ما أجيب خادمة مسلمة، أجيب خادمة غير مسلمة وهدفي الرئيسي انها ما تطلع مني الا مسلمه. هذا هدف عند كثير. نعم. من الناس. نعم. في الحقيقه هذه مفاهيم يعني اظن كثير منا يعني يمكن يكون قد جهل هذه المعاني. كذلك يعني بعض الناس في موضوع العلاج وغير العلاج يعني لا يستشعر هذه المساله، يعني هم اعطوك الامان لحاجتك الاساسيه. نعم. وهي العلاج وغيره. بعض طلاب العلم يطلبون العلم في بلاد الغرب. فهذه في الحقيقة هي المواضيع مهمة جدا. وفي الحقيقة الموضوع هذا في الحلقة هذه موضوع مميز وشيق، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم.
أحسنت، بارك الله فيكم دكتور مشاري. دكتور عبد الله، هناك مسألة دقيقة جدا وكثير من المسلمين يعني يشعرون بالحرج في مسألة التعامل مع غير المسلمين في التجارة. البعض مثلا يتعامل مع غير المسلمين خارج البلاد مثلا ويتحرج من هذا التعامل، يتحرج أن يدفع له مثلا، يتحرج أن يستورد منه. فما حكم الشريعة في التعامل مع غير المسلمين في التجارة؟ أيضا دكتور عبد الله أضيف على ذلك أن هناك مثلا من الخبراء أو من الفنيين الغير مسلمين تمام الموجودين في البلاد، بعض المسلمين يقول يعني يشعر في حرج يعني أبحث عن مسلم، مع أن هذا الرجل تجد أنه خبير ومتمكن في هذا المجال، يتحرج من المعاملة مع غير المسلمين. فما صحة هذا المفهوم وما هو الحكم الشرعي أو ما هو المنهج الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟
اللهم صل وسلم. الشريعة جاءت بإباحة التعامل مع غير المسلمين بالبيع والشراء وعقد المهادنات والاستفادة وغيرها في نصوص كثيرة، بل لم يقل عالم معتبر من علماء أمة الإسلام بأنه لا يجوز التعامل بالبيع والشراء مع غير المسلمين. ومن يعني تجرأ من المعاصرين وأطلق مثل هذا الكلام لم ينتبه إلى أمر خطير، وهو أنه بكلامه هذا لما يقول لك مثلا أن والله التعامل مع غير المسلمين بيع وشراء هذا فيه يعني جلب مودتهم وفيه يعني إخلال بالولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي ورهنه درعه وتوفي ودرعه مرهون عند رجل يهودي، أفيكون عليه الصلاة والسلام قد أخل بالولاء والبراء؟ أفيكون قد أخل بهذا المبدأ العقد العظيم الجليل؟ الجواب لا. فالتعامل مع غير المسلمين مع الكفار بالإسلام من حيث البيع والشراء على مستوى الأفراد أو على مستوى الدولة لا حرج به أبدا، ولم يقل أحد من المسلمين بحرمة ذلك إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى أن العلماء استنبطوا من هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي صاعا من طعام، استنبطوا أنه يجوز الإنسان أن يتعامل بالبيع والشراء مع من كان أكثر ماله حرام. نعم. جميل. مثل اليهود يعني كانوا يأكلون الربا، يأكلون السحت إلى آخره ويستبيحونه، وكانت هذه أكثر أموالهم، مع ذلك تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن تكون المعاملة معهم المفيدة ومباحة. طبعا العلماء لهم استثناءات، يعني الأعداء من غير المسلمين لهم تحفظ على التعامل معهم البيع والشراء خصوصا فيما يتقوون به على المسلمين.
نعم دكتور عبد الله، بس نقطة بس يعني نعم. الأعداء، مفهوم الأعداء من غير المسلمين،
نعم
يعني هل هم المحاربين الذين يحملون السلاح ضد المسلمين، أم يدخل في معنى الأعداء غير هذه الفئة؟
نعم حتى الله تعالى شيخ عواد يقول نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم
شوف هذا قيد، ها إذن الناس عندك على قسمين غير المسلمين، من يقاتلك ومن
لم يقاتلك.
نعم. البعض ما يفهم منظومة العلاقات الدولية في الإسلام. جميل يعني مثلا قد تكون هناك دولتان تعتنقان ديانة واحدة، جيد، إحدى هاتين الدولتين تحارب دولة الإسلام، تحارب المسلمين، والأخرى مسالمة مع أنهم ينتمون لإيش؟
نفس الديانة،
لديانة واحدة. نعم. لا يصح أن أعمم العداء على الدولة الأخرى حتى ولو كانت من نفس الديانة.
جيد.
أليس كذلك؟
بلى.
هذا الأمر يخفى على الكثيرين. أنا طبعا ودي نتوسع أكثر، ترى القضية ما تقف فقط على التعامل التجاري والاقتصادي.
نعم في جميل. ستأتي بالمحاضرة
في تعامل دبلوماسي. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل السفراء
نعم.
من الكفار، وأرسل السفراء إلى قادات الكفار، أرسل إلى هرقل وإلى المقوقس، وأرسل إلى
كسرى
وأرسل إلى آخره. الأمور هذه بعض الشباب، حتى قضية الانضمام لهيئة الأمم، البعض يظن أن الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله أفتوا بجواز الانضمام وأن هذا خير جميل للمسلمين حتى ولو كان فيها شيء من المفاسد، لكن من باب ارتكاب أخف المفاسد دفع عليها.
نعم.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حين وقع المهادنة مع من؟
مع
كفار قريش، صلح الحديبية اللي يراه إلى الآن أناس يرون أن والله في تنازلات. نعم إذا كانت تنازلات في صالح المسلمين لا حرج أن نقدم التنازلات. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، عرض على سيد الأنصار، عرض عليهم رضي الله عنهم أن يعطي قبيلة فزارة شطر ثمر المدينة علشان يرجعون، مع أن المفروض العكس أنك أنت تأخذ منهم الجزية، أليس كذلك؟
بلى.
أيضا قضية الخبرات وغيرها وكذا، لا مانع إطلاقا أن نستفيد مما عندهم من الخبرات. وبالمثال يتضح الحال في غزوة الأحزاب نفسها.
نعم.
لما تحزبت الأحزاب على المدينة أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كنا نفعله في فارس. هذا إجراء عسكري احترازي في حماية لدولة الإسلام، في حماية للبلد. جميل. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع لا خلهم عنك، هؤلاء كفار ولا نأخذ منهم شيء ولا نتشبه بهم؟ حتى مفهوم التشبه بالكفار الكثير ما يفهم أين النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق وباشر مع الصحابة حفر الخندق. هذا كله لا إشكال فيه. فلذلك نحن نقول إن المؤمن يكون مع العالم الغربي أو قول العالم غير المسلم كالنحلة، يأخذ أجمل ما عندهم. جميل؟
جميل.
لا يكون أكرمكم الله كالذبابة يأخذ أسوأ ما عندهم. البعض يسوي يأخذ ما مما عند غير المسلمين، ما عند الكفار، الأشياء السيئة يريد أن يجلبها إلى بلاد المسلمين، لكن الحكيم والحصيف والعاقل واللبيب هو الذي يأخذ ماذا؟ أجمل ما عندهم. على مبدأ هؤلاء الأخوة خلنا نكون صريحين، هالأجهزة هذه ما راح نستفيد منها لأنها من صناعة الكفار، صح؟ هالكشافات اللي تشوفها وهالكاميرات والميكروفونات وغيرها كلها من صناعة، والسيارات اللي جينا فيها والطيارات اللي نسافر فيها. مبدأ يعني والله يا شيخ عواد هذا الفهم المغلوط للدين يشوه صورة الدين. ما خالف أخذت وقت الأخوة؟
لا أخذ راحتك.
بس بعود التنبيه، التنبيه في غاية الدقة، ذكر الشيخ راشد الله يحفظه، والشيخ راشد والله احنا نتعلم منه الكثير عسى الله يحفظه، والعلاقة مع الشيخ راشد فيها خصوصية الله يحفظه. لما ذكر قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخاطب الآخرين بقوله مثلا يا كافر. جميل. البعض ترى فاهم الأمور بالخطأ قد يقول للناس مثلا قول له أنت كافر وكذا كذا. لو تأملنا القرآن كما نبه العلماء نجد أن الله عز وجل لم يخاطب الكفار باسم الكفار ولا لقب الكفار إلا مرة واحدة. متى؟ في مقام المفاصلة، لما قال قل يا أيها الكافرون. أما تعال لبقية العبارات والنداءات، قل يا أيها الناس، وهذا هو الغالب، قل يا أهل الكتاب. جميل، بعض الشباب المتحمس يقول لك لا تناديهم بألقاب فيها تعظيم، في هذه ما فيها تعظيم. الله عز وجل ناداهم بإيش؟ بأهل الكتاب. هم حرفوا الكتاب ولا ما حرفوا؟
حرفوا الكتاب.
حرفوا، ومع ذلك ناداهم الله
بأهل الكتاب.
قل يا أيها الذين هادوا، هم يحبون ترى هذا الاسم، ها، ومع ذلك ناداهم الله عز وجل به. ما تجد يا أيها الكافر إلا في هذا المقام، مقام إيش؟ المفاصلة. لماذا؟ لأن هذه الخطابات مبنية على الأمر الرباني اللي ذكر الشيخ راشد قبل قليل، وقولوا للناس حسنا، مبنية على قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. جاء الاستثناء. مو معنى هذا، ترى البعض يفهم من الاستثناء معناها أن هؤلاء تسبهم يسبونك، لا أبدا، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وإنما إن الذي اللي ما منهم فائدة في النقاش لا تناقشهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الوسطية الآن بدأت تتجلى نوعا ما للأخوة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم شيخ عواد لم يكتفي بأن يتعامل معهم بوسطية من خلال التعامل بالأخلاق ولطيف العبارات، لا، بل كان يتحمل أذاهم عليه الصلاة والسلام. يدخلون عليه اليهود ويقولون له السام عليك يا محمد، يعني شنو يقولون اليوم؟ الموت عليك يا محمد. تخيل لو واحد مو يهودي واحد مسلم اليوم ويدخل ديوانية من ديوانيات أهل الكويت الكرام ويقول لهم عساكم للموت كلكم، الله ياخذكم مثلا، شلون راح تكون ردة الفعل؟ مسلم، ها؟
نعم.
تأمل هذه الردة المتوقعة والمتخيلة، ردة الفعل، وقارنها بردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه اليهود، مو بس كذي، وكان عليه الصلاة والسلام رأس قومه، كان هو الحاكم الآمر الناهي عليه الصلاة والسلام. كان من حوله من الصحابة ينصبون صدورهم دروعا له صلى الله عليه وسلم ويفدونه بدمائهم وأرواحهم. كان بإمكانه أن يقتص من هؤلاء ويقضي عليهم بإشارة واحدة، السلام عليك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وعليكم السام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فقال صلى الله عليه وسلم بأخلاق النبوة، ها، بأخلاق ربانية رباه الله عز وجل عليها، قال يا عائشة، قال مه يا عائشة، أي قالت يا رسول الله ولم تسمع ما قالوا؟ فقال أولم تسمعي ما قلت يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. ما الذي فعله عليه الصلاة والسلام؟ طبق المبدأ العظيم والأمر الرباني الجليل، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحال.
نعم، أحسنتم، بارك الله فيك دكتور عبد الله على هذا الإيجاز وعلى هذا التوضيح للغاية في الروعة حقيقة. عندنا فاصل إن شاء الله ثم نستكمل بقية محاور هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نستكمل بقية محاور هذه الحلقة، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها السادة المشاهدون مرة أخرى لاستكمال ما بقي من هذه الحلقة. دكتور راشد، الدكتور عبد الله يعني تكلم كلام غاية في الروعة وغاية في الجمال، وأنا أعرف أن عندكم يعني ملاحظات أو نعم تعقيبات على ما ذكر الدكتور.
لا صدقني، عند
الأساس موجود، الله يبارك فيكم. والشيخ مشاري ذكرت، فتح لنا الله سبحانه يعني من بعد كلام الدكتور عبد الله على قضية أن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على التعامل التجاري بينه وبين اليهود،
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى المدينة، عارف أن كبار قبائل اليهود يتعاملون بالتجارة، بل نعرف أن سبب أن قتل بنو قينقاع لأمر تجاري باعتدائهم في السوق على امرأة مسلمة.
ممتاز.
السؤال لما نسمع بعض الدعاة يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم طرد اليهود من المدينة، كلام صحيح ولا خاطئ؟ خاطئ هذا. هل طرد أن كل اليهود ولا طرد من اعتدى وخالف الميثاق اللي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين؟ فنجد أن مثل ما تفضلوا المشايخ النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان درع مرهون عند يهودي، زين طردهم، ما حال بقية اليهود؟ إذا لا زال اليهود شنو موجودين في المدينة. إذا أنا الذي يعتدي على الإسلام هذا لها قضية، والذي لا يعتدي ومحترم نفسه ومحترم القوانين ومحترم أيضا قانون الدولة، لماذا نعتدي عليه؟ أليس هذا من العدل ومن التوسط في الأمور والإنصاف أن نعطي كل إنسان ما يستحقه؟ فبعض الدعاة يقول شنو النبي صلى الله عليه وسلم عاقب اليهود وطردهم، لا والله ما طردهم، طرد من اعتدى وخالف بنو قينقاع بنو نظير بنو قريظة. أما بقية اليهود اللي ما اعتدوا وعاشوا في سلام أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزمنة، وما سمعنا أن حتى أن عن أبي بكر ولا عن عمر أحد شنو أجلاهم ولا طردهم حتى لما كانوا في المدينة. أنا أتذكر أو عفوا في الشام أنا أتذكر أيضا قضية أن كيف أن بعض المسلمين لما يبتعد عن النبراس وعن ورثة الأنبياء عن العلماء في كيفية التعامل مع ذاك اللي نسميه غير مسلم لما يعتدي على مقدسات المسلمين، كلنا ما يخفى علينا ما فعله واحد بالدنمارك من رسومات على ماذا؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. زين ما هي ردة الفعل الآن؟ هل كانت ردة الفعل عن أن لا ينهاكم الله على الذين لم يخرجكم من ديغاركم ولم يقاتلكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هل هذا من الإقصاد مع أمة بكاملها أوروبا أو حتى الدنمارك أن نكون مقصط معهم؟ ما اعتدوا علي لكن إنسان سيء، ماذا أفعل؟ فبعض الناس ماذا فعلوا؟ المقاطعة للجميع. فهل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاطع جميع اليهود بسبب إنسان من اليهود؟ لا ما أقول إنسان، بسبب قبيلة، ما أقول قبيلة، أقول ثلاث قبائل
لم يفعل صلى الله عليه وسلم.
فهذا الأمر إحنا لما ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس نقول انظر بشمولية، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أناس حاولوا قتله كم مرة، مع كعب الأشرف وأرسل له من يقتل بذاته، كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما أجل ثلاث قبائل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع من اعتدى على امرأة وتواطأوا كلهم على هذا الأمر ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البقية لم يفعلوا أي أمر سيء. فأقول لا تجرفنا العاطفة في أن هذا كافر يعادي الله ويقول الصليب ويحمل الصليب ويقول ثلاثة إنزين ثم ماذا تريد أن أفعل؟ أقتل كل من أفعل هذا الأمر ولا أقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبعض الناس ما ينظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعامل تجاريا معهم ثم ماذا هذا الأمر ليس في دلالة أنه يتولاهم وليس في قلبه المودة وليس في قضية الحب معهم، إنما قضية ظاهرة يتعامل معهم بالحسنة وبالأمر الطيب ويتعايش معهم. بعض الناس أيضا عندنا بالكويت ممكن أضرب مثل على جنوب السرة عندنا، كثير من الأسر الأجنبية عندنا بجنوب السرة منطقتنا، ما معنى هذا؟ أنني أحسن التعايش معهم ولربما يكون في جيرة ولربما يمشي بالشارع ولربما في السيارة، وفي السيارة ماذا أفعل؟ أليس في قيادة السيارة في أولوية اليمين واليسار؟ أليس لازم نحترم القانون؟ ماذا أفعل؟ فبعض الناس عند المفاهيم القاصرة لأنه أنا أسمي الخلل في قلة العلم عنده سبب ماذا؟ لم يستنير بنور الشريعة على يد العلماء الكبار. يعني هذه قضية نسميها مهمة جدا، إذا الصغير جرفت العاطفة والله ما راح تشوف منه إلا العجائب الغرائب، لكن هذا الصغير إذا دائما يسأل كبار العلماء تعال يا شيخ مشاري تعال يا دكتور عبد الله تعال يا شيخ عواد ماذا أفعل؟ والله الحين عندنا بيت سكنوا فيه على سبيل ما قلنا نصارى ولا هندوس، كيف أتعامل معهم؟ بعض الناس شنو يظن؟ لا لازم أن تعتدي عليهم، لا اتق الله، أنت الآن الله خلقك لماذا؟ أليست لعبادة الله؟ أليست أنت الآن من ورثة الأنبياء إن شاء الله وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ كما قال الشيخ مشار لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا، فما تدري هذا الإنسان بحسن أخلاقك وبتأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم لربما الله سبحانه وتعالى يجعل في قلبه الخير والسعادة.
صحيح عندنا أمثلة كثيرة دكتور أجد. يعني من دخلوا الإسلام في التعامل بالحسنة وفي الأخلاق وفي المعاملة الطيبة وفي الصدق،
وجدناهم في أوروبا أكثرهم يريد أخلاقك قبل أفعاله ولا كلامك، يريد أنت صدقك أمانتك أن تكون سفير عن الإسلام تنقل الصورة الجميلة جدا، لا تتكلم كثير، لكن الإسلام دين صدق، نبيكم تقولون أنت صادق أمين، ليش كذاب أنت؟ نبيكم عفيف عن الزنا، إذا لماذا أنت تريد تبحث عن البنات وعن الزنا؟ نبيكم يحرم الخمر، لماذا أنت تبحث عن الخمر؟ نبيكم يحرم الربا، لماذا أنت تتعامل بالربا؟ ترى هذه التناقضات تجعل غير المسلمين شنو؟ في اقتراب ولا ابتعاد؟
ابتعاد لا شك.
الله يعين.
بارك الله فيكم. نعم. دكتور انتقل الى الشيخ راشد او الشيخ مشاري حفظه الله، بما انك يعني صاحب خبره في اوروبا ولك كثير من المجالات والمداخلات هناك، هل ترى ان احترام قوانين الكفار في بلادهم او احترام التعامل معهم في الشراء والبيع او احترام مثلا بعض المراجعات او بعض الاماكن يحتاج الى الوقوف في طابور مثلا، احترام مثل هذه المظاهر واحترام مثل هذه الامور، هل ترى ان له الاثر الايجابي على الدعوه الى الاسلام، ام انك ترى ان التمرد على مثل هذا ينفر غير المسلمين عن المسلمين في بلادهم وليس في بلادنا؟
طبعا شيخ عواد، هذا الامر يعكس انعكاس ايجابي على المسلمين اذا احترم قوانين البلاد وتنظم في الامور التي وضعت، مثلا الدور صف بالدور باحترام وادب واخلاق ولا يتجاوز اللي قبله، كذلك في الطريق مثل ما ذكر الشيخ في الشارع، يعني في احترام القوانين اشاره المرور وغير ذلك من المرور وربط حزام الامان، هناك في شده وغلظه كبيره على ارتداء حزام الامان، وهذا شيء يعني ممكن يسبب للناس اللي هم غير مسلمين انعكاس سيء على المسلمين. كذلك من الامور الجميله والعجيبه ان في بلاد الغرب مع الاسف الشديد الاخوه المسلمين الذين هم من اصول عربيه وبعضهم من اصول معتنقي الاسلام، نجد ان هناك مفارقه بين المسلم الاصلي وبين المعتنق الاسلام، تجد ان المعتنق الاسلام حريص على تطبيق جميع في الاسلام.
جميل.
وهذا في حرقه في داخلنا ان فات شيء كبير من عمره ولم يطبق ما تعلم هذا الامر. بالعكس غير المسلمين من اصول مسلمه تجد الله المستعان يعني ينقل صوره سيئه عن الاسلام. وكذلك بالاضافه الى ان غير المسلمين في بلادهم يتعاملون معنا تعامل طيب، يعني تعاملنا مع بعض اليهود في احدى الدول الاوروبيه كان تعاملها ارقى من الراقي، ما وجدت مثل هذا التعامل عند بعض المسلمين. جميل. باحترام وادب، يعني حتى يحترمك باحترام كبير جدا جدا، ياخذك معه الى الاجراءات مثلا القانونيه، بعض الامور اللي تحتاج الى اجراءات قانونيه ياخذك معه باحترام وادب، وما في علاقه بيني وبينه ولا في صله بيني وبينه ولا في تعاون بيني وبينه، مع ذلك يحسن اليك. وهذا في الحقيقه نحتاج أن نتنبه المسألة هذه، نحن أولى الناس بهذا الأمر.
ممتاز.
نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو مدرسة نتعلم منه كل شيء في هذه الدنيا.
أنا كنت في كندا مرة يعني يسألني الشرطي يعني بالمطار ليش جاي، قلت له والله رؤيت بعض الأصدقاء، ولا يقول لي أنت جاي عشان مؤتمر رمضاني، ولا يقول له نعم، قال ليش ما قلت لي، قلت له أنت ما سألتني، قال لا أنت تقول لي كل شيء، قلت له حاضر. فتعلمت من ذاك اليوم صارت لي رحلة ثانية أن خليك صادق تمشي. نزلت بمطار المانيا وانا كنت ماخذ من فيزا من سفاره فرنسا.
نعم.
فقال انت ليش ماخذها من فرنسا؟ قلت له انه اسهل بالاجراءات. قال لي كلامك عدل. شك ختم دخلت. فانا قاعد اقول سبحان الله الصدق من جات.
نعم.
تعلمنا، وهذه زياده على اللي احنا تعلمنا من نبينا عليه الصلاه والسلام ومن ديننا، ان هناك سبحان الله حياتهم واضحه. خليك واضح، خليك صادق، وعندهم قضيه اللي هي اساس ديننا، ان انت صادق لما يظهر عليك الكذب. لكن بعض المسلمين الان يعاملك شنو انت؟
العكس.
نسأل الله السلام.
اللهم استعان. نعم. دكتور عبد الله، بقي عندي سؤالين، أنا أحب أن أسمع جواب السؤالين، سؤال تجيب عليه أنت وسؤال عند الشيخ راشد حفظه الله تعالى. السؤالين يعني بإيجاز لأن بقي معي تقريبا 5 دقائق. السؤال الأول دكتور عبد الله هو أكل أو حكم أكل غير المسلمين، بعض المسلمين يسافرون للعلاج، يسافرون للتجارة، يسافرون للسياحة، يتحرجون بشكل كبير ولا يعرفون أحكام أكل غير المسلمين.
لا.
فلو توجز هذا السؤال الإجابة على هذا السؤال في دقيقتين.
نعم. أولا شيخ عواد، بالنسبة للطعام بشكل عام نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، طعام لا غبار في حله وطعام لا غبار في حرمته.
جيد.
ولا على حرمته، لكن هناك أمور يحصل فيها الاشتباه. مثلا الماي، اشرب الماي من اي شخص، من اي كافر، من اي ملة، من اي دين، اشرب العصير اللي ما فيه كحوليات ولا فيه اشياء مسكرة، كل السمك، كل التفاح والفواكه، اكل مثل ما تبي في هذه الاشياء. لكن عندك قضية هامة وهي اللحوم التي لا تحل الا بالذبح، مثل لحوم الغنم، لحوم البقر، لحوم الغزلان، لحوم الخيل اللي بياكل، يعني الأشياء لحوم الإبل مثلا. ف فهذه اللحوم لا تحل المسلم إلا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الذابح من أهل الذكاء، والحالة الثانية أن يذبح بالطريقة الشرعية. أكيد الحين البعض يسأل على من هم أهل الذكاء؟
أحسنتم،
هذا أهل الذكاء هم المسلمون والكتابيون. الكتابيون اليهود والنصارى اللي يسمونهم الناس المسيحيين.
جيد.
هؤلاء هم بشرط أن يكون متمسكا بدينه. يعني واحد ممكن مكتوب في هويته يهودي جميل وهو ملحد، هذا ذبيحته ما تحل. جيد. طيب الآن الهدي النبوي، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي للطعام عند هؤلاء أكل ولم يسأل أنتم شون ذبحتم شون كذا.
صحيح.
ولذلك بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين يقول إذا ذهبت إلى دولة كتابية أكل ولا تسأل.
ممتاز.
جميل.
ممتاز.
لكن أكثر علماء العصر يقولون أن لا، اليوم في شبهة قائمة، في شبهة قائمة، والقاعدة الفقهية تقول أن الأمر إذا تنازعت فيه الحلية والحرمة جميل أن تغلب الحرمة.
نعم.
والقاعدة الفقهية تقول أن الأصل في اللحوم التحريم حتى تستيقن من حليتها. نعم. فاللي يروح هناك خلي يأكل من السمك مثل ما يبي. جيد. أخذ بهذا القول للشيخ ابن عثيمين، أنا لا أجد في ذلك أي حرج.
ممتاز.
أن يأكل ولا أنكر عليه، وإن كنت أنا في نفسي ما أفعل هذا الفعل، لكن لا أحرج عليه أطلاقا في هذا الباب.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. دكتور، السؤال الأخير دكتور راشد في دقيقة، وهو الزواج من غير المسلمين.
يعني شو معنى أعطيت الشيخ
الزواج من غير المسلمين دكتور راشد؟
طبعا بس نعم. بس تعقيب صغير جدا، الآن ولله الحمد شعار اسمه حلال موجود في العالم كله.
ممتاز.
يعني لو تروح تذهب أي دولة عند أي واحد تقول له هذا كلمة حلال، لو ما يعرف اللغة العربية يفهم معنى كلمة حلال.
ممتاز.
إن هذا يجوز للمسلمين، بس هذا الحين ودائما دائما إحنا نستخدمها في أوروبا، حلال يقول لك حلال ولا مو حلال، أو حتى إن السمك مرات شنو نحتاط إن لما يكون مقلي بزيت شنو خنازير جلكم. ممتاز. الله، فهذه نحتاط فيها.
نعم.
أما الزواج الله سبحانه وتعالى بين يعني ونساء محل لكم زي النساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن القضية بعضهم بيأخذها على ظاهرها، لكن القضية أنت الآن ماذا تريد من هذا الزواج؟ لأن الأمور بمقاصدها، هل تريد أنك تعف نفسك لما تذهب، ولا تريد مثل بعض الناس الآن سموه سفر زي زواج مسفار ومصياف والله مسيار من هالكلام هذا.
نعم.
اليوم سألوني هذا السؤال.
نعم.
فقلت له والله أنت شنو نيتك الطيبة؟ نيتك طيبة؟ قال لي والله أنا نيتي طيبة. قلت له مو مبين على وجهك. فهذا الأمر احنا نسميه في الأصل أنه يجوز، لكن شنو القضية؟ مثل ما أصله لنا الشيخ عبد الله، هل هم الآن من أهل الكتاب المتمسكين ولا الملاحدة؟ لأن الآن في أوروبا نزعة وموجة ماذا؟ إلحاد كبيرة جدا.
صحيح.
فلا يخدع نفسه يقول والله هي حط الصليب، والله ما تدري شنو الصليب عندها، ولا تدري عن كتابها، ولا تدري عن كنيستها، ولا تدري عن شيء. ويبقى الأصل شنو أنا اللي أرى أن والله هذا الأمر من جد أن لا يجوز، لأن الغالب الآن شنو في ضعف تمسكهم بدينهم شبابنا، تأتي هذه لربما ماذا
ملحد.
تؤثر عليه.
نعم.
وإلحاد.
نعم.
ولربما عواقب الأمر مع الأولاد، غضبت عليه وزعلت خذت الأولاد وراحت في أوروبا ولا أمريكا، شنو حالة الأولاد بعدين؟
يعتنقون ربما ديانات.
فأنا هذه يعني صح أن عندنا أصل يجوز الزواج من نساء أهل الكتاب من النصارى أو من اليهود، لكن هذا متى أنا أسميه؟ إذا كان هذا الإنسان على قدر من الدين والفهم، وهي على فهم من هذا الدين، ويكون العلاقة بينهم واضحة. لكن الآن شنو الأمر؟ تتنازع شبهات كثيرة،
أو قد يترتب مفاسد كثيرة على هذا.
دائما إحنا. نعم. إذا كانت في المصلحة مفسدة دفعنا المفسدة.
نعم.
حتى نحذر من ما نأتي بالمصلحة، والمصلحة شنو هني؟ والله مراجحة.
نعم. بارك الله فيك دكتور، وأشكركم على هذا الطرح الراقي وعلى هذه المحاور الطيبة التي ذكرتموها والتأصيلات الجميلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في موازين حسناتكم. كل الشكر لك دكتور راشد،
جزاكم الله خير على الدعوة. الله يبارك فيكم يحفظكم.
شكرا شيخ مشاري على هذا الطرح وعلى هذه النماذج التي ذكرتها في هذه الحلقة.
جزاكم خير وبارك الله.
وانت أيضا جزاك الله خير شيخ عواد على حسن التقديم والعرض والإدارة. جزاك الله.
الشكر موصول لك دكتور عبد الله على هذا الطرح الطيب.
يا رب.
وأجزاكم الله خير. يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، آملين أن نلقاكم في حلقات قادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.